واضح؟ يلا
رقم 95.
حديث رقم
95.
نعم.
3000.
اي نعم. 95. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده: حدثنا عبد الرحمن.
عبد الرحمن بن مهدي اللؤلي، ذكرنا غير مرة أنه حافظ عارف الرجال العنبري ثقة ثبت.
عن سفيان
الثوري بن مسروق، وهو ثقة فقيه ثبت.
عن إبراهيم
إبراهيم بن عقبة، وهو ثقة.
عن عقبة.
نعم.
عن كريب،
وكريب ثقة كذلك.
أن امرأة رفعت صبيا لها فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر.
هذا الحديث مر في كذا مرة، وهو يدل دلالة واضحة على أن الطفل الصغير يكتب له قلم الثواب، ولا يكتب عليه قلم العقاب كما قال الصنعاني في سبل السلام، ومن ذلك الحج. فهي يا إخواني اصنعوا مثل ما ترى زملائكم بالحلقة الفضلاء، ادعوا أو صبيانكم إلى حلقات العلم، فإن الطفل الصغير الذي لم يبلغ عمره 10 أو 11 يؤجر على حلقات العلم، فتحسن له لطفلك الصغير إذا جئت فيه الحلقات كما أشاهد الآن في الحلقة أطفال، أكثر مما يحسن الأب لولده بالحج، لأن العلم أفضل من إيه؟
عمل
من الحج. في حديث يدل على هذا، حديث ابن حبان: فضل علم خير من فضل إيش؟ عمل. فأحسن إلى أولادك. نعم، لا يعير الولد بأولادك، وشوف أولاد أبو خالد كيف ولا أحد منهم يجي الحلقة. طيب نوح قدر يسيطر على ولده، راح شرد مع الشاردين ومات من الكافرين. هذا يلام إذا ما كلم ولده، لكن إذا جلس مع ولده مرة ترغيب مرة ترهيب وفضائل العلم، والولد أبل العناد والروح مع أصحاب السوء، وش يملك له؟ أيفسخ لحمه عن عظمه؟ هذا العنف ما أمرنا به، أمرنا بالموعظة والنصيحة. نعم، ممكن تشدد في الحضور ويتعود الولد إذا استطعت، إذا وجدت ذلك سبيل، لكن بعض الأولاد كما يخبر الآباء أصلا وقت موعد الدرس يشردون أصلا، فلا تجدهم حتى تقول لهم تعالوا إلى الدرس، أو يحتالون الدرس، يقول والله ما عندي ثوب، الدرس والله شبش ما أدري وين، فخلاص تكون أنت بدلت اللي عندك، فعلت مثل نوح: يا ولدي ترى الدرس. وابن القيم يقول: ادعو ولدك للعلم، يعني مرة بعد مرة. وهذا الكلام إذا ما أدركته تذهب نفسك حسرات أعوذ بالله، ويصبح الإنسان ربما مشغول عن عباداته بولده، يعنف ويضرب ويفعل. لا، اصبر، اسمع كلام ابن القيم. قال ابن القيم رحمه الله: ادعو ولدك للعلم، حببه له، أنك تحسن إليه حلقة وراء حلقة، ربما بلغ الحلم وقصر فرضا الحلقات اللي حضرها من 9 سنين إلى 15، لربما رجحت في موازينه فدخل الجنة بسببك أيها الأب. وين قصر؟ لأن الحسنات والسيئات وقلم الثواب يكتب له، وحضور حلقات أفضل من حد نافلة، كما يروى عن عمر: فضل حل علم حلقة تحضرها خير من 60 سنة عبادة. طيب، فالآن ماذا كان يفعل مثل مجاهد؟ قال: كنا نسلسل صبياننا حتى يجلسوا الحلقة، اسمعوا، حتى يتعودون عليها. يبيها رب ما يقدر، ممسوك بعمود أو بسلسلة، خلص فك السلسلة مش. فقد تشد عليه حد الإجبار، لكن أين؟ فحينئذ تفعل ما تستطيع. فإذا شرد الولد وجاءه شيطان قال أنت حر، ليش والدك قد الكلام اللي يقولونه في الحلقة هذا قد درسناه في الابتدائي، والشيطان لوث أصابه لوثة شيطان، فخلاص تلام إذا ما كلمته. لكن وما على الرسول إلا البلاغ. إذن هذا الحديث يدل على أن قلم الثواب كإحضار أولادك مجالس العلم وأخذهم معك الحج والعمرة، وكذلك كما يفعل ابن عمر كان يأخذ ولده مجالس الرجال من أهل العلم، لأن ابن عمر كان يخالط أهل العلم، فكل هذا يكتب للولد. لكن أريد منك إن كان الولد يعقل أن تلقن النية، إن إذا الولد ما له نية حضر الحلقة لكن ما له نية ولم يعرف فضل العلم فلا يكون لا شك في الثواب وكتابته كمن عاقل النية. ذاك الولد اللي قال لك له حج ما يعقل النية، حجت أمه عنه، لكن كانوا إذا عقل الولد فيهم يلقنونه من الحرام ويخلوهم يرمون. الصحابة عمره 10 سنين يرمي جمرات. كذلك استعرفت الحلقة قل يا ولد علم فضل، ترى تحضر الملائكة والله يكتب لك أجر وكفر سيئاتك بدل حسنات، قال قوموا مغفور لكم بدلت سيئاتكم حسنات. فيجي الولد محتسب فتكون نفعت ولدك، فتكون أنت. وقد حدثني بعض الآباء وهذا الذي ذكره ابن القيم، قال ابن القيم عفوا ما كملنا كلامه، والبعض يقول استطردنا ولا كملنا. ابن القيم قال اعرض العلم على ولدك مرة بعد مرة، فإن أباه مو براضي يطيعك فاعلم أنه لم يخلق لهذا، فالله سبحانه وتعالى حكيم عليم، فعلمه صنعة يتكسب بها وعلمه أساسات العلم. ماذا تصنع؟ لم يخلق لهذا. حتى كما يشكري الآباء بعض الآباء يقول أقول لي ولدي تعالى الدرس شوي، يوصل لحد باب المسجد ويهرب ويهرب، خلاص ما على الرسول البلاغ. لا تفهم نفسك حسرات، الشيطان حزنك ويخليك تعالف ولدك وكذا حتى تنشغل عن العباد. شيطان له طريق في الغلو كما قال ابن القيم أو ابن القيم وغيره، له واد من التقصير والجفاء واد في الغلو، فيجعلك تغلو في التربية لدرجة أنك تحس كأنك رقيب، خلاص أنك تدخل الجنة، لا هذا خطأ، وأن الله يعذبك إذا ما فعلت كذا وكذا مع ولدك. لا، على الرسول البلاغ، مروا أولادكم للصلاة دي 7 واضربوهم عليها 10، فرقوا بينهم إيش بالمضاجع، ونوح وش ملك هل أخذ حبل ورماه في البحر وربط ولده، خلاص قال يا ولد اركب معنا، إنك تركب ندعوك إذا مرة أخرى لك تسلم قبل أن تتوفى أو في مكان تغرق وانت كافر. فقال لا ساوي إلى جبل يعصمني من النار ولا أركب معك. شوف العاق، العاق من أعظم صفاته النفرة عن والده ووالدته، فما يحب يسمعهم ولا يخدمهم ولا يسمع منهم، وهناء يوم يجلس مع صاحبه يتعشى وكذا. فإذا جاء الوالد طلب منه يجلس معه حضر الشيطان ونفر قلبه لكي لا يستفيد منه، خاصة إذا كان ممن على المنهج الصحيح، فينفر الشيطان أبناء السلفيين منهم حتى يذهبون الإخوان المسلمين وغيرهم. ونجد بالعكس، كنت أشوف تبليغي في مسجدي هذا، نعم لا يكاد أولاده يفارقونه، ها الشيطان إيش وكب بالروح الآخرة، ليش وش يبي هنا؟ له يأخذون منه التبليغية. نعم، أو إذن قال نعم ولك أجر. فاختلف العلماء في ذلك، فالصواب أن له أجر ليس معناها أنه يكتب له حج فيعفى عنه، وإنما أجر الحج. وذلك جاء عن ابن عباس أيما صبي حج فبلغ فعليه حجة أخرى، فهذه الحجة لا تجزئ. فانتبه أيها الوالد، لا تكتفي بإحجاج ولدك وهو إيش وهو صغير. نعم، آخر حديث بعده.
قال حدثنا عبد الرحمن قال تقدم. قال حدثنا سفيان
ثوري تقدم
عن محمد بن عقبة
محمد بن عن سفيان عن محمد عقبة نعم
عن كريب عن ابن عباس
وهذا مثل السنة اللي قبله نعم. لكن الحديث اللي بعد أقصد حدثنا عبد الرحمن
قال حدثنا عبد الرحمن
عن تقدم
عن سفيان
ثوري تقدم
عن أبي إسحاق
تقدم عمر
عن تميمي
تميمي مجهول
عن ابن عباس قال وكان
اسمه أربدة
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بياض إبطيه إذا سجد
لكن له شواهد فالحديث صحيح لغيره وفيه ما ذكرنا سبحان الله بدرس كلمة العشاء وأن الشخص إذا سجد يباعد يديه عن إيش عن جنبيه وكان النبي يفعل ذلك قال إنا كنا لنأوي للنبي يعني نشفق عليه من شدة إيش المجافاة في هذا مسألة عظيمة وهي أن العبد ينبغي أن يتعاهد سنن الفطرة وهي نتف الإبط وحلق العانة وقص الأظفار وقص الشعر وقت النبي لها كما في صحيح مسلم 40 يوم البعض 40 شهر ليش فقط 40 يوم يقول الواهم في الرواية لا منت واهم بس كسول فعليك أن تعهد إيش الفطرة 10 من الفطرة شوف لاحظ قال نتف الإبط دل على أن النبي كان يتعهد إبطه بالنتف قالوا يرى بياض لأنه كان محشو بالشعر ما يقول بياض فدل على النبي كان يتعهد إبطه فينتفه طيب أنا أعلم أن البعض يقول شك علي نتف الإبط صحيح لكن بالتجربة أقول لك إياه أنت إذا فعلتها المرة الأولى أو المرتين ضعف المكان وصد تنتف طوال عمرك أما إذا تعودت على الحلق الإبط فإنه يشتد الشعر حتى تنتقل حينئذ من الحلق للنتف يبي لك شيء من المشقة طيب ونتف العانة ولا حلقها سبحان الله فإن نتفها يؤدي للترهل وأعراض ليست جيدة فتحلق العانة وينتف إيش ينتف الإبط قال حتى يرى بياض إبط وهل المرأة تجافي في سجودها اختلف العلماء فقال بعض الحنفية أو قال لا المرأة ستر تضم جناحيها لأن أصل فيها الستر والصواب أن النساء شقائق الرجال متى يضم الرجل جناحيه شيئا في الصلاة ويدع هذه السنة إذا أدى للأذية إذا كان في جماعة تخيل كل واحد يبي يعمل عن هذه السنة وهو في صف لا يستطيع ويؤذي غيره فحينئذ يجافي بقدر يجافي بقدر سألت أبي
عندي تتمة للرواية قال أبو عبد الرحمن سمعت أبي يقول كان شعبة يتفقد أصحاب الحديث فقال يوما ما فعل ذلك الغلام الجميل يعني شبابه
الله يا أخوانا الله يا هذا الحديث يعني ينبغي المعلمين أن يكونوا على طريقة شعبة أولا قال أخذت عن شيخي في المجلس أحاديث يسيرة يعني ما كان الشيخ يتلو عليهم 30 حديث كما يفعل اليوم بعض المدرسين طريقته هذه مجتهد فيها لا نلومه في المجلس الواحد يقرأ عليه 40 حديث يخرج الطلبة بفائدة ضعيفة فيما يتعلق بالرواية والدراية بل أنه إذا أخذ حديث قليلة كما كان شعبة قال أخذت عن شيخي في المجلس نحو 5 أحاديث في المجلس وصار إمام بعدها ثم كان لما صار معلما يتفقد أصحابه كما هي السنة ماذا فعل ذلك الغلام الجميل يعني أنه كان يتميز بالوسامة حتى يميزه فكان ما يعرف اسمه يمكن الحلقة من كثرة ما يحضر حلقة شعبة لاحظ شغاد اختفى عن الحلقة مثلا، فالسنة العالم أن يسأل يا فلان واضب على الحلقة ليش تغيب، يا فلان جاءني طالب يقول بنصحك يا شيخ إذا غاب أحد لا تسأل عنه. ليش؟ قال لأن فلان شيخ يعني في جدة إذا غاب واحد ما عاد يسأل عنه. وين رسول الله يا جاهل؟ تبي تتعلم معلمك العلم؟ وين رسول الله اللي كان؟ أين مالك وشعبة؟ أين ذلك الغلام؟ فقد أصحابه يا أخي، كيف يقول هذا سأل عنه؟ خليه أهلك مع أهلك. يعني يفسرها غلط، يفسر عشان هو يمكن بيهرب، حضر حضر يقول ليش يسألني العلم، فما قال سألناه، وده يفكر في الهروب. ايه فجاء حط مقدمة، وش قال؟ سألناه شيخ خبيره بيفركها، فايش جابها؟ من طريق ان الشيخ فلان والشيخ فلان مساكين يحضروا حضروا عندي بعض طلابي وقال والله ما استفدنا كثير. فالمقصود ان الانسان يرجع للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يرجع لفلان ولا علان لانه صاحبه او لانه طيب. ما في معنى غير اني ارى اني سشير الاطباء في هذا، فانا اخاف الادويه الكيميائيه انها تكرر على المكان، تكرر تكرر تكرر، يعني اخاف من التغير التهيج اللي اعرف بالسرطان والاشياء دي. فيسال الاطباء الحاذقين هل فيها ضرر من جهه التكرار؟ لفي بعض المواد العشبيه ما لها رائحه وتغني عن ما يوضع في الإبط من هذه الأدوية، من هذه الأدوية الكيميائية ما تعرف إيش تسوي مع الأيام، كل يوم تضعها كل يوم تضعها، فحينئذ اشتري منها الجيد اللي يكون فيه مادة أو مواد عشبية. وفيه عند العطارين والله ناسي اسمها، تناقلوها العامة، اسمها صرافة أو شيء لا أذكر الآن، توضع وتمنع الرائحة من دون المواد الكيميائية هذه، ناس اسمها شبه إيه، فخلص. فهذا وعلى الإنسان على كل حال أن يتعاهد نظافة إبطه ونظافة فاه فيستاك وينتف إبطه، للنبي يقول عشر من الفطرة، خاصة طالب العلم، لأن الناس يحتاجون إلى علمه والشيطان يستغل ذلك. تذكر يعني الشيطان الآن إذا شاف رجل من أهل العلم يعمل كل الوسائل المنفرة منه، أحيانا يخليه يركز الشيطان يركز على شيء الشيطان عابر لكن يضخمه في رأسه عشان ينفر من الحلقة، أحيانا يعني عيب في خلقة الشيخ أو أي شيء، المهم ينفره. تذكرون لما أرادوا ينفر موسى وش قالوا؟ مع أنه أمر مستتر لكن الشيطان يريد أن يجعل الإنسان أي عيب للنفرة. وش يضرهم طيب لما لو ثبت أن موسى آدر يعني منتفخ الخصية والعورة أصلا مغطاة، يعني العورة وش يضركم؟ خلي نسمع منه وانجو من النار من الشرك وعباد فرعون، إن موسى آدر فبرأه الله وكشفت عورته على القصة تعرفون، ورأوا أنه ليس بآدر في قصة هروب الحجر وهو يغتسل معروفة، فجاء إليهم ورأوا أنه ليس آدر ليبرئه الله. فدلت القصة على أن أعداء الدين والشياطين تنهمك أو تجذب وتزين في النفس أن يضع في المعلم أو النبي من قبل العلماء أرث الأنبياء أي شيء من العيوب لتنفر منه، بحيث إيش لا يستفيد منه. فانظر الآن وش يضركم أنه يكون ابتلاه الله بالأدرة وكان منتفع الخصية، هو هب أنه كذلك، لكن مع ذلك برأه الله ليقيم الحجة عليه. ذلك شوف أنت كيف يجري على لسان ربما صاحبك التنكيت على الشيخ أو ابتذال سيرته أو شيء، يريد الشيطان منك أو مع صاحبك أن يبتدى العلم، وذلك جاءت السنة توقير المشايخ وأهل العلم وغض الطرف عن عيوبهم لو كان عندهم عيوب، وحملهم على أحسن المحامل. هذه أصول، أصل من أصول أهل السنة حسن الظن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأهل العلم، قال يحمل هذا العلم لكل خلف عدوله. فلو الإنسان ما فعل بهذا الأصل نفر بواسطة الشيطان وقعد في بيته يأكل من عقله الشيطان يوم بعد يوم حتى يهلك مع الهالك. خلاص. الله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.